بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار. هذا الحديث بوب له الإمام النووي رحمه الله باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. فهذا الحديث فيه أن السجود لله سبحانه وتعالى خصلة من خصال الإيمان، وأن ترك السجود خصلة نافي كمال الإيمان، بل اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة هل يكون كافرا بذلك أم لا. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان. إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني آية فيها سجود، آية فيها سجود التلاوة. إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي آية فيها سجود التلاوة. هل قال فسجد اعتزل الشيطان؟ اعتزل بمعنى تباعد الشيطان، يبكي يقول يا ويله. اعتزال الشيطان وتباعده وبكاء الشيطان ليس ندما ولا حسرة على ما صدر منه من معصية، وإنما يعتزل ويتباعد ويبكي حسدا على ابن آدم، حسدا على ابن آدم، وليس ندما على ما فعله أو حسرة على ما فعله، وإنما حسدا على ابن آدم في فضيلة السجود لله، وأنه من أسباب دخول الجنة، وأن ترك السجود لله سبحانه وتعالى من أسباب دخول النار. وفرق بين ما أمر به الشيطان من السجود وبين ما يؤمر به العبد من سجود التلاوة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وأما تشبيه الشيطان لنفسه بابن آدم أنه أمر بالسجود فأبى فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، فموضع الاشتراك هو في أصل السجود، وإلا فأمر الله سبحانه وتعالى للشيطان بالسجود فلم يسجد فكان له النار لأنه ترك السجود تكبرا وعنادا واستكبارا وردا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا كما قال الله عز وجل: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلأجل هذا صار كافرا. أما سجود التلاوة فالراجح أنه مستحب، أنه مستحب وليس بواجب. والسجود الذي أمر به الشيطان لآدم إنما كان سجود تحية، ولم يكن سجود عبادة لآدم، إنما أمر أن يسجد لآدم طاعة لله سبحانه وتعالى. فهو يسجد لآدم تحية امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد كان في الشرائع المتقدمة سجود التلاوة كما قال الله عز وجل في شأن أبوي يوسف وخروا له سجدا وإخوانه وخروا له سجدا، فكان لا بأس في الشرائع المتقدمة أن يسجد للشخص العظيم بمعنى يعني ينحنى له تحية لا عبادة وتقربا إليه، فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى للشيطان أن يسجد لآدم بهذا المعنى بمعنى التحية. وذكر بعضهم أنه لا مانع أن يكون سجدا يعني سجودا كاملا، وأنه كان جائزا في الشرائع المتقدمة ليس مجرد انحناء الرأس، وهذا هو الظاهر أن السجود كامل ليس مجرد انحناء الرأس، لكن كان سجودا كاملا وإنما هو تحية وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما في هذه الشريعة فلا يجوز السجود هذا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز السجود، بل من سجد لغير الله سبحانه وتعالى تقربا لصنم أو لغيره فإنه يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة. وأيضا الانحناء ولو هذا الذي يفعله بعض العاجم ومن تشبه بهم الانحناء بالرأس في لقاء الأكابر هذا محرم كما ذكر ذلك العلماء، هذا الذي يفعله بعض الناس، ويعني قلدهم بعض المسلمين، هي عادة أعجمية إذا رأوا الكبراء ينحني له برأسه ويطأطأ رأسه، هذه من صنيع الكفار ومن عادة الكفار، ويفعله بعضهم يعني حياء أو أدبا فيما يظن، وهذا ليس بأدب، هذا حرام. فعلى المسلم أن يتنبه، تجد بعض المسلمين يفعلون ذلك أنه ينحني ويهز رأسه، ولعله أخذ هذه العادة ممن حوله وهم أخذوها عن الكفار لكونهم في بلاد الأعاجم، فهذا ذكر العلماء أنه أيضا لا يجوز، لكن ليس كالسجود. السجود إذا كان تقربا هذا يعتبر كفرا، فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فسجود التلاوة مستحب ليس بواجب، والمواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها هي أربعة: في سورة صاد وسورة النجم وسورة العلق وسورة الانشقاق. في هذه المواضع الأربعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود، ولا تكبير في سجود التلاوة على الراجح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت موقوفا على ابن مسعود أنه كان يكبر في سجود التلاوة، فلا بأس للإمام إذا خشي من حصول فتنة أو ارتباك للمصلين في عدم تكبيره أن يكبر اقتداء بعبد الله بن مسعود إلى أن يتعلم من حوله ثم يترك التكبير. وبعض علمائنا أفتى بمشروعية التكبير في سجود التلاوة أخذا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، فهذا استدلال قوي، لكن أقوى منه والله أعلم عدم التكبير في سجود التلاوة، عدم التكبير في سجود التلاوة. فيفعل الإمام تارة هذا أنه يسجد وتارة لا يسجد حتى لا يظن أن السجود واجب، أن السجود واجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي بعد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث والرواية التي بعدها: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهنا في إطلاق الكفر على من ترك الصلاة، ففيه خطورة ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة يعد من خصال الكفر، وأن تارك الصلاة يسمى كافرا. وكونه يترك الصلاة جحدا لها هذا كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء، ومن ترك الصلاة وهو غير ملتزم بها فهذا أيضا كفر مخرج من الملة. ما معنى غير ملتزم بها؟ يعني لا يراها لازمة عليه. ومن أدى الصلاة أيضا وهو لا يعتقد وجوبها عليه هذا أيضا كافر كفرا مخرجا من الملة. يبقى الذي يترك الصلاة بالكلية مع اعتقاده بوجوبها، يترك الصلاة ولا يصلي أبدا، لا يسجد لله عز وجل قط، أو الذي يصلي ويخلي، الذي يصلي تارة ويترك تارة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. قول ابن المبارك وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وطائفة من السلف على أنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة بمجرد تركه للصلاة ولو لصلاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ونحو هذه مثل هذا النص بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ومنهم من قال، وهو قول جمهور المتأخرين، أن ترك الصلاة تهاونا مع اعتقاده بوجوبها أنه لا يخرجه من الملة، بل هو كفر دون كفر. واستدل بعضهم بأنه لم يزل عمل المسلمين على أن من ترك الصلاة ومتهاونا بها أنه يغسل وأنه يصلى عليه وأنه يورث وأنه يقبر في مقابر المسلمين. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأيضا تابعه على نحو هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام يعني شيئا نراه الآن كما قد كان حاصلا فيما مضى كما في نقل شيخ الإسلام، يقول: مع أن الذين يتركون الصلاة كثير إن لم يكونوا أكثر الأمة، يقول مع أن الذين يتركون الصلاة كثير في الأمة إن لم يكونوا أكثرهم، فهذا يدل على أن التهاون بهذه العبادة كان حاصلا فيما مضى. أيضا اليوم يمكن جمهور المسلمين يتهاونون بالصلاة، جمهور المسلمين يتهاونون بالصلاة، تجد في الأعراس والمناسبات الكبيرة إذا اجتمعت الأمة بجميع يعني شرائحها كما يقال، تجد الذين يحرصون على أداء الصلاة في وقتها قلة بالنسبة للذين يتهاونون في الصلاة. فالحاصل مسألة قوية من الجانبين، وهناك بحوث كثيرة ألفت وكتبت في حكم تارك الصلاة، لكن يقول بعض العلماء أن هناك قدر لا ينبغي أن يختلف فيه، أن من ترك الصلاة أنه كافر، هذا لا ينبغي أن نختلف فيه مراعاة للفظ الحديث: من ترك الصلاة فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لكن يأتي السؤال الثاني: هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر؟ هذا الذي هو محل خلاف كبير بين أهل العلم. فالذي ينبغي هكذا يعني إذا لقنا الناس والعوام أنه تكرر مثل هذه النصوص التي فيها تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة. لكن قول الجمهور المتأخرين على أنه كفر دون كفر. هنا فوائد كثيرة ذكرها الإمام النووي رحمه الله متعلقة بهذا الحديث وذكر بعض الخلاف في هذه المسائل ممكن يرجع إليها، والله المستعان. لا، الأفضل أنه يقتصر على المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، الأربع المواضع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.